القاعدة التي وقفنا عليها هي القاعدة السابعة والعشرون.
الأرض عمره 60 سنة،
فيقول السيد الذي عمره 20 سنة لأبيه الذي عمره 60 سنة يقول له أنت ابني، أنت ابني. إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن ما في نسبة بين عمر السيد وبين عمر الأب، فإذا قال له أنت ابني فهل يجازك؟ لأن لك أن ابني يعني أنه تزوج أمه وولدت هذا الأب، فهل نقول إنه يعتق عليه لأنه اعترف بأنه ابن؟ أو نؤثر محذوفا وهو كلمة وما قصده بالإضمار، يعني أنت أبي أنت ابني بالبر وبالإحسان وبالخدمة، وبناء على ذلك فإذا حملناه على الأول صار يعني صارت الأم تعتق عليه، وإذا حملناه على الثاني فإنه يكون ابنا من ناحية البر وليس من ناحية النسب. القاعدة الثانية والشؤون إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول اختبار الحال حقيقة بلا نزاع، هذا ذكره غير واحد وظاهره أنه لين شعور بالفعل يسمى فاعل حقيقة قبل وجود ما يتناوله مطلق الاسم المشتق منه يحيل القبول والإيجاب بالنسبة للمتبايعين. إلى آخر المقصود من هذه القاعدة أن الإسم يكون مشتقا مثل بسم الله ومثل اسم المفعول يعني من الظاهر ومثل مضروب. إذا نظرنا إلى هذا الفرق وجدنا أنه يستعمل في أمر قد مضى ويستعمل في أمر التلفظ به يقع وسط الكلام، المتلفظ به يقع وسط الكلام، فهو هنا يقول إن إغلاق اسم المشتق على مدلول ضارب مضروب وهكذا مثلا سائر المشتقات، فهل يطلق على الفعل؟ هل يكون حقيقة أم أنه يكون مجازا؟ وهنا يقول إن إطلاقه على الفعل وقت الحدود يعني يقول أن هذا ضارب وقت الضرب، وتقول هذا مضروب يعني وقت الضرب، أو تقول هذا يضر وقت الضر، يعني المشتقات اسم الله واسم المفعول وصفة المشبهة كثير. فيكون مثلا هذا ظالم ولا هذا مظلوم، انت تتكلم في الكلام والضرب يحصل في الكلام. في هذه الحاله يقول رحمه الله ان باعتبار الحال يكون حقيقه بلا نداء، لكن بعد انتهاء الفعل هل يقال انه حقيقه او يقال انه مجاز؟ فشخص اضرب هذا من اول الشهر ورايته من اخر الشهر تكون هذا مضروب، هذا مضروب، او نفس الشيء الذي حصل منه الله تقول هذا ظالم فلان، او ضرب لنا في اول الشهر وانت اتيت بالوصف في اخر الشهر، في هذه الحال هل يطلق هذا المرض على يقال انه حقيقه او يقال انه مجاز؟ لان في قاعده على الاقل تستفيدونها هي ان المجال ما يصح نفيه والحقيقه لا يصح نفيها، هذا من الفروق بين الحقيقه والمجال. فاذا اردت ان تميز بين الحقيقه والمجال فاذا كان الكلام يصح نفيه فإنه يكون مجازا، وإذا كان لا يصح نفيه فإنه يكون حقيقة. فإنما تقول هذا ظالم وحده الله، هذا لا يصح أن تكون ليس بظالم. لماذا؟ لأنه يباشر الضرر فيكون حقيقة. لكن إذا أضفت عليه هذا الوصف بعد انتهاء الضرب بيوم او يومين او اسبوع او شهر او سنه، يصح ان تقول هذا ليس بظالم، يعني بالتلك اللحظه بناء على هذا نحتاج الى دخول هذه القاعده في دلالة الأدلة، في دلالة الأدلة من الكتاب ومن السنة. نزل القرآن وجاءت السنة وكل منهما مشتمل على كثير من المشتقات، وهذه المشتقات منها يعني ما يتعلق بالتشريع، ما يتعلق بالتشريع بناء على ذلك هل نطرد هذه الأدلة ويكون لنا صفة العموم وتكون على سبيل الحقيقة لأنها أول يذكر فيها ما شاء الله من المسائل ويذكر فيها من شاء الله من المكلفين؟ لأن ذلك أن قوله تعالى والسارقة أبطأوا أيديهما لا يهدي نزلا ولا سببا. إطلاق لفظ السارق في ذلك الوقت ما فيه إشكال أنه حقيقة، لكن كلمة السارق لفظ مشتق وهو وعاء، ووعاء موضوع يدخل فيه كل سارق إلى أن تكون السارق، ومثل الزانية مشتغل وله الزاني مشتغل. فعندما نطلقه على الفرد الذي هو سبب الزوج المال اشكالا حقيقه، لكنه شعار مفتوح يدخل فيه كل زان من المكلف. الزانية والزاني مجدد، ولهذا قال العلماء في هذا المجال العبرة بعموم الأمر لا لا في خصوص السبب. وفيه جماعة الآن علشان يستفيدون أكثر، في جماعة الآن ظاهرة يسمونهم بالمجددين لفهم الشريعة، ومعنى ذلك أنهم يقصرون كثيرا من الأدلة على زمن التشريع. فيقولون هذه الآيات هي أحاديث جاءت في زمن التشريع فتكون مقصودة، مثل رجل الزاني والزاني يقولون هذا مقصور على أكبر التشريع لما كان الناس فيهم جمعوا فيهم قتل لتعذبوا وتعذبوا وتعذبوا كلام جديد. لكن هذا الأول ليس هذا النظر هو القول التجديد من جهة فهم القرآن جهة فهم السنة، هذا قول ليس بصحيح. وتقرأون هذا القاعدة التي بعدها القاعدة التاسعة والعشرون في مجموعة أوائل ذكرها وأنا أذكركم عنها فكرة عامة. في نوع من أنواع العلوم يسمونه سبب الخلاف، وسبب الخلاف هذا سبب الخلاف بين الممثلين وهذا في كتب، وسبب الخلاف بين المحدثين وهذا في كتب، وسبب الخلاف بين الاصوليين وبين الفقهاء وهذا في كتب، كلها فيها كتب. وبعض الكتب يكون مشترك بين الاصول وبين الفقه وبين الحديث وبين التشكيل، يعني في بعض الكتب تجد الابواب التي ذكرت في الكتاب الانصاف في معرفه اسباب الخلاف للفضل يوسف، هذا ذكر فيه تقريبا 11 باب، وكل باب يمثل قاعده من قواعد السبب الى رجل التشكيل ويجدها. لكن الكتاب هذا ما استوفى جميع اسباب الخلاف، وانما جاء اسباب الخلاف باعتبار عوارض الادله، عوارض الادله من جهه الحقيقه والمجاز والصريح والعنايه والعموم والخصوص والاسباب والتقييد والى اخره. سبب الخلاف هذا يكون انه يكون بالالفاظ المفرده، يعني ان الالفاظ المفرد تكون دلالته مختلفه، فيختلف العلماء من الالفاظ المشتركه سواء كان اللفظ من جهه الاسماء او كان اللفظ من جهه الافعال أو كان اللفظ من جهة الحروف. وبناء على ذلك فإن سبب الخلاف قد يكون مركبا وقد يكون مفردا، ومعنى كلمة مفردا أن لا يكون كسر يكون اسم يكون حرف، فيختلف العلماء في دلالة الكسر في دلالة الاسم في دلالة الحرف الإسلام لعلم الله وعلم الرسول قطعا لا، فحينئذ تكون هذه الواو التي استعملها الصحابة واو استئناف، والواو التي استعملها بما شاء الله وشاء هذه التشديد الجامع. فيقول هنا الواو العاطفة هل تقتضي هل تفيد الترتيب أم لا، أم أنها تقتضي مثلا مجرد الجمع؟ بناء على ذلك نأتي إلى تطبيق هذا الحرف القرآني، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إن قلنا إنها تقتضي الترتيب فإننا نقول إن المتوضئ يرتب وضوءه على هذا الصفة، والذين يقولون إنها تقتضي الترتيب ولا في البداية مختلف بالرشد لما ذكر ان الواو سبب خلاف، يقول به هنا يقولون ان الواو لمجرد الجمع، وبناء على ذلك يقول انهم يبدعون الوضوء من غسل رجليه، يغسل رجليه وبعدين يعني يبدا بغسل رجليه بدل ما يبدا بغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليد اليمنى واليد اليسرى ويجعل اليدين هما على قردان، لا يقول يبدا باليدين وينتهي بماذا؟ وينتهي بغسل يديك. فبناء على ذلك يقولون انها محتمل، يقولون انها بمجرد الجمع، لكن اذا نظرنا الى السنة العملية من الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية الوضوء وجدنا أنه استعملها للترتيب ولم يستعملها بمجرد الجمع، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أنه توضأ غسلا واحدا مخالف بين أعضاء الوضوء، وإنما كان منضبط في الترتيب في ترتيب الوضوء. فبناء على ذلك السنة العملية صارت أجنة دالة على أن المقصود بالواو هنا الترتيب. بناء على هذا الكلام إذا جاءت الواو جاءت الاستئناف وتأتي الترتيب وتأتي مجرد الجمع وتأتي فهذا معاني كثير جدا، وبناء على ذلك فإذا جاءت فإننا نبحث عن مدينة تدل على المراد، تدل على الترتيب، تدل على الجمع، تدل على الحال، تدل على الاستئناف إلى غير ذلك من الكلام ترجع، لكن هذا هو أصل الموضوع.
Yeah.
القاعدة ظاهر 30 الحرف الآخر وهو الباء. حرف الباء يقول رحمه الله: الباء تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه. إذا قلت يا محمد بدين، الحكم هنا هو اشتراكهما بماذا؟ اشتراكهما بالنبي. وهكذا فيقول انها هي تدل على التقريب من جهه، ولكنها ايضا تدل على اشتراك الحكم من جهه اخرى، سواء كان الحكم انسانا من جهه زيد بن محمد او تضرب زيد بن محمد او لا تضرب زيد بن محمد، يعني سواء كان الحكم من ناحيه الاثبات او كان الحكم من ناحية النفي. القاعدة التي بعدها الحرف الثالث ثم يقول رحمه الله أنها من حروف خلق، ويجوز استبدال فاءها فاء يعني تقول ثم، بل الاستبدال تجعلها هذا من جهة اللغة، وأن يسحب آخرها فتكون مثل مثل متحركة الدار يعني ثم مثل، وساكنة أخرى يعني ثم مثل، وأن تفيد الترتيب أيضا، ولكن بمهم جاء زيد ومحمد، جاء زيد ومحمد. وهكذا القاعدة التي بعدها لا علشان تستفيدون يقول ذكر من الفروض كل لو وقف على أولاد ثم أولاد ثم على المساكين، يقول ما دامت الطبقة الأولى باقي منها واحد فإن الوقف لا ينتقل إلى الطبقة الثانية، والطبقة الثانية ما دام موجود منها واحد ما تنتقل الوضع الى الطلبة الثانية. فإذا وقف على أولاد ثم أولاد وفرضنا أولاد على وبقي منهم واحد يأخذ جميع الوضع، ولا ينتقل الوضع إلى أولاد ما بقي واحد من الطلبة الأولى. وهكذا بالنسبة للطبقة الثانية الطبقة الثالثة. القاعدة الثانية والثلاثون هذا حرف رابع إنما تقول بالكسر تفيد الحصر، تفيد الحصر، والواقع عند الحصر علشان تستفيدون أكثر، الحصر يقع على وجهين: حصر حقيقي وحصر إضافي. حصر حقيقي وحصر إضافي، ويأتي الحصر في هذه الأمة ويأتي مثل لا إله إلا الله، يعني حصر الألوهية بالله جل وعلا، ومثل إنما إلهكم إله واحد هذا حصر حقيقي، هذا حصر حقيقي، بمعنى أنه لا يكون صوت الألوهية لغير الله جل وعلا. هو النوع الثاني حصر إضافي، والحصر الإضافي مثل ما تقول إنما الآية زيد، لكن هل يمكن أن تقول إن زيد جمع جميع العلوم؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وهو كل ذي علم عليم، فهذا حصر إضافي أو حصر نسبي، يعني حصرت نسبة من العلم في هذا الشخص ولم درسوا العلم كله في هذا الشهر لوجود من هو اعلم منه. واذا نظرنا الى الصحابه رضي الله عنهم ونظرنا الى علاقتهم بسنه رسول صلى الله عليه وسلم وجدنا ان جميعهم حملوا السنه، لكن لا يصح ان تقول ان واحدا منهم حفظ جميع السنه. وعلى هذا المثال تقرؤون الحديث. وإنما تستعمل أيضا في علم الأصول بدلالة المفهوم والمنطوق. القاعدة الثالثة والثلاثون الباء، يقول الإنسان سواء دخلت على فعل لازم أو متعدد. إذا قلت جاء الليل هذا لازم لأن يرفع الباء فقط. إذا كان الجزء لا يرفع
وذكر انها للفرضيه تحقيق الهدف
مثلا كذلك المدان او تقديرا ولو صلبانكم في جذوع الناس، هي تكون تحقيقا، تكون في تحقيقا اذا كان الموضوع داخل الضوء. فإذا قلت زيد بالذات معناه أنه لا فيها، تعال في أي مكان منها ما هو خارج، لكن وتقديرا ولو صلب لكم به جذوع الناس، هل يمكن أن يقال إني أمر جذوع الناس ويدخل الرجل في هذه الشهرة أو يكون مصلوبا في ظاهر الناس أي أمرين؟ في واحد نفسه وإلى هذا قال تحقيقا، يعني تكون تحقيقا إذا كان المضروب داخل الضرب، وإذا كان المضروب خارج الضرب فإنها يقال عنها إنها للتقدير. وهكذا القاعدة التي فهمها لفظة مين، لفظة منه يقول رحمه الله ذكر ابن هشام في مبر النبي انها تاتي على خمسه عشر وجها، وعدها وفي تفسير وعي هذا الفعل كتاب ابن هشام موجود مبر النبي عن كتب التعاليم، واشهر معانيها التبعيد والتنفيذ وابتداء الغاية المقصود. إن كلمة من إذا جاءت في القرآن أو جاءت في السنة فإنها تحدث بالسر بحسب الموضع، بمعنى أن الموضع يكون فيه قرينة دالة على المراد. ذكر من الأمثلة منها قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني من الغبار لا ضرر، مثلا يديك في الأرض تنفذ منه، بمعنى أن فيه أجزاء من الغبار المتصاعد من الأرض إلى اليدين ينتقل إلى الوجه، هذا معنى أنها بالتبليغ. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان إذا لم يجد ترابا لو وجد حجر فإنه إذا لم يجد ترابا ووجد حجر فإنه يتيمم منه، لأن هذا أمر لا وجود. القاعدة الثامنة والثلاثون هذا مبدأ موضوع جديد وهو الكلام ونحو القول والكلمة، هل تطلق على اللفظ فقط أو تطلق على المعنى واللفظ معا، ويترتب عليها كلام كثير من ناحية وصف كلام الله جل وعلا بالحقيقة أو هذا سيكون إن شاء الله مبدأ الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليكم وعلى الشيخ
دقيقة أبو يوسف دقيقة
صلى الله عليكم وعلى الشيخ وأذانكم ونفع بكم ونستأذنكم في عرض إلى الأسئلة، كان الأخوان في هذا الدور الأسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يسأل يقول إذا أراد شخص أن يتعلم علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية وعلم القواعد الأصولية، فما هي الطريقة التي ينصح بها لكي يضبط هذا العلم وما هي الكتب وما هي كتب هذا العلم التي يبتدئ بها الطالب؟ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول إنه يريد أن يحفظ القرآن الكريم ولكن ذلك يصعب عليه لكثرة المشاغل، فما هي الطريقة التي تنصحونه بها؟
يقول إن ما وجد وقت يصلي به البريق للنظر إلى كثرة الأشغال، هو صائر بهذا، يخفف من أعمال الدنيا ويجعل هذا الذي خففه وإذ أن يمنعه ولا يستفيد منه شيئا. نعم.
وما هي الطريقة التي تنصحونه بها فضيلة الشيخ؟
الطريقة هي أنه أولا يحدد آيات الموضوع الواحد، ثم يعرف معناه المفردات، ثم سبب النزول، ثم النسخ والاحكام، ثم معرفه معاني الايات جمله وتفصيلا، ثم معرفه الاحكام التي اشتملت عليها الايات، ثم بعد ذلك يرددها حفظا يعني على الاقل 50 عمرا، وما حفظه
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول إن والده كان يقوم بأعمال ربوية وقد نصحه كثيرا في هذا وهو لا يدري هل يسكن مع والده أو أنه يفارقه ويطلب الفتوى في هذا، وبارك الله فيكم.
الجواب إذا كان والده يتعامل بالربا ويتعامل ذلك فيكون كسبه من الربا
الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول ما المقصود بعلم الفروق في الفقه، وهل في هذا العلم كتب؟ نرجو أن تفصلوا لنا الجواب، جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أنا إمام مسجد وبعد انتهاء الصلاة أشاهد أحد المصلين يصلي خلف الصف منفردا، نظرا لاكتمال الصف الأول، فهل آمره بالإعادة؟
فترشده على أن يجب عليك أن تعلمه بإعادة الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: اقترض مني صديق لي مبلغ من المال على أن يتاجر فيه، وبعد مدة عرض علي أن يجعل هذا المبلغ حصة من رأس المال أكون بها شريكا لهم، فوافقت بدون كتابة أوراق أو عقود، وبعد مدة خسرت هذه الشركة بل وأصبحت مدينة، فطلبت مالي الذي أقرضته بحجة أنه لم يحصل بيننا عقد على هذه الشركة، فقال: أنت شريك لنا وأنت شريك لنا في الخسارة أيضا، فليس لك شيء عندنا، فما الحكم فضيلة الشيخ؟ وهل له الحق في مطالبة هذا المال؟
إذا كان المال الذي اقترضه منه اشتغل به في التجارة وخسر، وكان ما تحققت الخسارة جاء إليك وقال: أريد أن تحول هذا القرض إلى شركة مضاربة، فوافقت عنه بناء على أن المبلغ بابا في ذمته لم يتغير، هذا يكون احتياج منه بتغيير بالنسبة له، والواجب عليه أن يدفع المال الذي اقترضه منه. فما إذا كان جاء إليك والمال على حاله والخسارة جاءت بعد الانتفاض الذي بينك وبينه ولم تأتي بل قبله جاءت بعد، فهذه شركة مضاربة، ومن المعلوم أن الخسارة تكون عليك وليس هو شريك في الربح وليس شريكا في الخسارة، فلا بد من معرفة الواقع تماما، لأنه الناس من الليلة يكون مهندس في الأشياء.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، وهو فضيلة الشيخ: ما الفرق بين الوجوب والواجب؟
الواجب هو الفعل والوجوب هو الحكم، الواجب هو الفعل أو القول والوجوب هو الحكم. نعم.
نشكر الإخوان الأقوياء ونستأجر معنا الشيخ من الأرض بعد سنة الحضور. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم أن هناك سببا للخلاف في الألفاظ، فهل هي من جهة الدليل أو الاستدلال؟ أحسن الله إليكم.
الألفاظ مسألة المعاني، والمقصود هو المعاني، الألفاظ للنسبية والمعاني من الإنسان، فالمقصود هو المعاني، إن الألفاظ هي مسائل للمعاني، هم يختلفون في المعنى الذي يدل عليه الأمر. نعم.
جزاكم الله. ما المقصود بإطلاق الجزء وإرادة الكل وإطلاق الكل وإرادة الجزء، وهل لذلك عندنا؟
في قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في أيديهم في آذانهم، هل يمكن أن الواحد يدخل جميع الأصابع في الأذن؟ ممكن هذا؟ فهذا من باب، يعني هذا من باب إطلاق الكل وإرادة
الجزء. كتاب الخشاب للزمخشري، هل تنصحون بقراءته؟
الشخص الذي يريد ان يشتغل في تفسير القران هو محتاج الى الامور التي ذكرت لكم، لكن في فيه أيضا أمور انتقادية إذا أراد أن يتوسل فيه تفسير القرآن كقرآن مع أحسن كتاب مر في هذا كتاب الشيخ الأمين السيدي رحمه الله وتفسير القرآن بالسنة وهذا في كتاب تفسير ابن كثير وفي عمدة التفسير اختصار ابن كثير لمحمد السلام أحمد شاكر مطبوع ممتاز محفوظ متصل به عن الاحاديث الصحيحه على الحسن وفي تفسير القران اقوال الصحابه والتابعين واتباع التابعين وهذا موجود في كتاب الدر والمنذور وفي تفسير القران من جهه الدور وهذا في كتاب مقدمات الغابر الاصفهاني وفي تفسير القرآن من جهة المناسبات من جهة ارتباط السور بعضها ببعض والموضوعات بعضها ببعض والآيات بعضها ببعض والجمل بعضها ببعض وهذا في كتاب اسمه نظم الدور في تناسب الآية والسور المباحثة وهذا في 30 مجلد وفيه أيضا تفسير القرآن من جهة الإعراب من جهة النحو وهذا في كتاب إعراب القرآن للعبيد وفيه كتاب في إعراب القرآن من 30 مجلد وكتاب الحديث يعني أعلم القرآن من أوله إلى آخره وفيه تفسير القرآن من جهة البلاغة شو اسم هذا الدمشقي هذا هو الذي انفرد بتفسير القرآن من جهة البلاغة فإذا كان الشخص يقرأ فيه من جهة أهل البلاغة من باب المنهج أما تفسير القرآن من جهة العقيدة فأحسن مثال في علمه الآن هو كتاب الشيخ الساقي رحمه الله هذا أحسن مثال في العقيدة وفي تفسير القرآن على حسب قواعد الأصول وهذا فيه كتاب اسمه الإشارات الإلهية القواعد الأصولية للعقوبة هذا 3 مجلدات وفسر القرآن على حسب قواعد الأصول أنا الغرض من هذا الكلام كله هو أن الشخص لا يقتصر على كتاب وإنما يتوسع في وجوب تفسير القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. هل الفاء مساويات للواو في المشاركة اللفظية أم أنها أقرب إلى ذم ومن حكمة من
الحياة؟ في الفاء لا دلالة من الواو والواو لا دلالة
من الواو والأسماء. نعم سؤال تركيب الموصول. نعم.
السؤال يقول في قوله تعالى في سورة التوبة سيأتينا الله من فضله ورسوله
سيأتينا
طيب يقول هل الفاول تفيد المساواة بالفضل أم عندما ذريها نافع
سيأتينا الله أي وش فيه
قل حكم الواو من فضله ورسوله
إذا نظرنا إلى علاقة الكون بالله وجدنا أنه هو المتصرف بمقتضى توحيد الربوبية فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والواو هنا للاستثناء وليست للتشريك لأن رسول الله عليه وسلم ليس بشريك لله لا في توحيد الربوبية ولا في توحيد الألوهية ولا في توحيد الأسماء والصفات ولهذا يقول أنا ابن امرأة منه وليس أكل قليل يعني الكفر تعرفون ولا لا تعرفون اللحم لمن لحم نشر جيد سمون قليل فيقول أنا ابن امرأة منه وليس أكل قليل ويقول الله عنه قل انما انا بشر مثلكم يوحى اليه والله سبحانه وتعالى جعل على يده فضلا ورسولا وحجة. ولهذا في سورة البقرة في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا جمع الله الأمم يوم القيامة سأل الأمم: هل بلغتهم الرسل؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الرسل فيقول: هل بلغتهم؟ فيقولون: نعم. ويقولون لهم: هل جاءكم من بينة؟ فيقولون: نعم، عندنا أمة محمد. فتشهد هذه الأمة على أن جميع الرسل بلغوهم المهد، ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة الأمم. هذا هو المقصود في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يشهد على شهادتهم. فالفضل الذي أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس ناشئا عنه، وإنما هو مضاف إلى الله. ولهذا ذلك كذلك قول الله بعدها يؤتي من يشاء، فأي فضل لأي مخلوق فهو من الله، وأي مخلوق لا يملك منه من شيء فضل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
الله عليكم. نختم بهذا السؤال، قل ما حكم الاشتراك فيما يسمى بأسم الله يقسم به تابع للبيت الأمريكي؟
هذا السائل سنه يملك له آلاف الملايين، هذا مما أنه ولا لقمة العيش
في السرير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.